بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله الجميع وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب بر الوالدين. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتذاكر شيئا من الآداب المتعلقة ببر الوالدين، وذكرنا شيئا من الآداب ونواصل استكمال بقية هذه الأدب. فمن الأدب مع الوالدين إعطاؤهما من المال ما يريدان. وقد قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبي يريد أن يأخذ مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لوالدك. فلا ينبغي للإنسان أن يبخل بماله على من كان سببا في وجوده وحفظ حياته في صغره وضعفه والإحسان إليه. وعندما نتأمل هذا الأدب العظيم ونرى في الواقع الذي يعيشه بعض الآباء عندما يضيق به الحال وتضعف نفسه وتقل موارده المالية ويصبح محتاجا لأولاده، ومع ذلك نرى بعض الأبناء هداهم الله يخل بحق أبيه في هذا الجانب وحق والدته، فلا يعطيهما من النفقة ما يكفيهما، بل بعض الأبناء هداهم الله يجعل وكأن الوالدين محتاجان إليه، ويصل الحال بالبعض إلى أنه يعطي أبويه ولربما نوى بذلك الزكاة عليهما أو الصدقة عليهما، وهذا للأسف الشديد مخالف للشرع الذي جعل الوالدين حقا عظيما على أبنائهم، وهذا من أولى الحقوق خصوصا في هذه الأزمنة التي عند كبر الوالدين قد يصل بهما الحال إلى الحاجة إلى أبنائهم. فلا يجوز للابن أو البنت في هذه الحال أن ينزل بها الأمر إلى أن تقوم بالصدقة على الوالدين، فهذا أمر لا يجوز، على الولد والبنت أن يتقوا الله جل وعلا في آبائهم وأن يرفعوهم عن مستوى الحاجة، بل أن يد الأب والأم لا تكون سفلى، بل يد الأب والأم عليا على أبنائهم. وكيف لهذا الولد أن يعطي هذا المال وينوي به الزكاة؟ كيف يزكي على والديه فتكون يده يد عليا ويد والديه يد سفلى. ولذلك هذه القضية لابد أن يهتم بها الأبناء فيرفعوا الحاجة والمسألة عن والديهم. وقد قرر الفقهاء سابقا من أنه لا يجوز للولد أن يخرج زكاة ماله لأبيه أو أمه، وذلك لأنه ملزم بالنفقة عليهما وسد حاجتهما في حال كونهما فقراء أو محتاجين إلى المال. بل من الأدب أن لا يشعر الأبناء آباءهم أنهم بحاجة إليهم، فيبادر هو بالإنفاق وإكرام والديه دون أن يبادره بالسؤال والحاجة. إذن هذا الأدب أدب مهم جدا، وهو في الحقيقة نجده يورث شيئا من التوتر في العلاقات بين الآباء وبين الأبناء. إذن هذه المسألة محسومة في الشرع، وهي وجوب نفقة الابن على أبيه في حال حاجته، ولا يجوز له أي الابن أن يلجأ أبويه إلى السؤال وإلى طلب المال من الناس على وجه الزكاة والصدقة وهو قادر على رفع حاجتهما. أيضا من الأدب إرضاؤهما بالإحسان إلى من يحبان، وهذا من كمال الإحسان إلى الوالدين، أنك تتتبع ماذا من يحبان من الناس فتسعى إلى إرضاء أولئك الذين هم أهل ود الوالدين، سواء كانوا من الأهل أي أهل الوالدين أو من الأقارب حتى من الأصدقاء، وإكرامهم من إكرام الوالدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن البر قال إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. فإذا كان صلة أهل ود الأب ممن يحبهم ويعزهم من الأرحام أو الأقارب أو الأصدقاء أو غيرهم، هذا من إكرام الوالد، فكيف إذا كان هذا الإكرام متعلق بذات الأب؟ فإن الأمر يكون أعظم وأعظم. أيضا من الآداب إبرار قسمهما، فإذا أقسم على الابن بشيء وليس في هذا الشيء معصية فعليهما أي على الأبناء أن يبرا بقسم أبيهما، فإن ذلك من حقهما. وأيضا من الآداب، ونختم بهذين الأدبين حتى لا نطيل الحديث، عدم شتمهما أو التسبب في ذلك، فإن ذلك من الكبائر القبيحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل هذا هنا الاستفهام، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، وهذا من أقبح الذنوب. وكثير من الناس يفعل هذا الفعل الشائن من باب المزاح والمداعبة، وهذا يحدث من سفلة الناس، وهذا أمر كما مر معنا من الكبائر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نختم بهذا الأدب، وهو تقديم الأم على الأب في البر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الحديث المعلوم عند الكثير من الناس قال أمك ثم أمك ثم أمك، قال ثم أبوك عندما سأله من أحسن الناس بحسن صحابتي. وليس المقصود بذلك تقديم طاعة الأم على طاعة الأب، فإن طاعة الوالد مقدمة إذا أمر كلاهما بأمر مباح أو تعارض أمرهما، ولكن لأن الأم هي في نفسها ملزمة بطاعة زوجها الذي هو الأب، وأما إذا أمر أحدهما بطاعة والآخر بمعصية فتجب طاعة من أمر بطاعة الله. وإنما المقصود هنا يعني في تقديم الأم أي في الرقة والإحسان والمعاملة باللطف والحنان، فإنها تستحق أكثر من الأب وإن كان كلاهما صاحب حق. وذلك قال بعض السلف: حق الأب أعظم وحق الأم ألزم. فهذه بعض الحقوق التي تجب للوالدين في حال حياتهما، وهناك حقوق للوالدين بعد وفاتهما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على بر والدينا في حال حياتهم أو بعد موتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارت راديو. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل من أذكار الصباح والمساء الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 10 مرات؟
لا أعلم أن من أذكار الصباح والمساء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10، والمسألة تحتاج إلى مراجعة، فلعلنا نراجع هذه المسألة ونرد على جواب الأخ السائل.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول: أنا في بعض الصلوات الجهرية أقرأ الفاتحة، وفي البعض أنصت للإمام بلا قراءة أخذا بالقولين، فهل فعلي صحيح أم يجب أن ألتزم بشيء واحد؟
الأصل في هذه المسألة أنك تلتزم بأحد القولين، فإما أن تقرأ مع الإمام، وإما أن تسكت في حال قراءة الإمام. وأما أن تجمع بين الأمرين فلا، فإن هذه المسألة محل خلاف بين العلماء. وإن كان يترجح لي أنه في حال قراءة الإمام، فإن وظيفة المأموم هي الاستماع لتلاوة الإمام، لأن الله جل وعلا قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نزلت هذه الآية في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا قرأ فأنصتوا. وقراءة الإمام قراءة للمأموم، ولذلك يقرأ الإمام الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، ثم يؤمن المأموم على على هذا الدعاء. وهناك شواهد ونصوص أخرى تدل على أن المأموم مهمته الاستماع لتلاوة الإمام، فإذا قرأ الإمام فانشغل أنت بالاستماع حتى تتأمل وتتدبر القراءة، وإلا فقراءة الإمام هي قراءة للمأموم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايد.
وشيخنا الدكتور سالم الدوبي وأخونا عبد العزيز أحمد والمستمعين. اليوم تكلم فضيلة الشيخ في البداية عن بر الوالدين.
نعم.
أنا بسأل السؤال، فعلا نسمع هذه الأيام شكوى كثير من الوالدين من سوء معاملة الأبناء لهما، أو عدم اهتمام رعايتهم أو كذا وكذا، أو مثل ما قال دكتور وأنا في حلقة سابقة سألتم إن كيف هذا الرجل غني وهذا يبايع يعطي، أو الولد يكون غني يعطي أحدهم الآخر من مال الزكاة، وهو مجبر فرضا وواجبا عليه وحتى قانونا إن ينفق على والديه. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هذا كنا يعني نحن دخلنا في دعابة، بس أنا حولت الدعابة إلى سؤال. فامرأة توفيت يعني وليس الله يرحمها وليس لها أحدا، لا من الدرجة الأولى ولا من الدرجة الثانية، وهي أصلا مطلقة من زوجها، وهذا الزوج يعني بنقول يقرب لها، ولد خالتها، ولد عمها إلى آخره، ومطلقين منذ سنوات. وما لها وارث. فهل هذا الزوج دون حين البقية، فهل هذا الزوج الذي طلق المرأة وهو مثلا ولد خالتها أو ولد عمتها يحصل على ميراثها، كون أنها ما عندها حد يعني ترث، حتى بالتبني ما عندها حد؟ هذا السؤال. والسؤال الأخير فضيلة الشيخ، إذا أنا أقرضت أو اقترضت من شخص مبلغ مالي بهدف تأسيس مشروع تجاري مقابل فائدة محددة بنسبة 10% من ما يحققه من الأرباح، إذا حقق أرباح يعطيني من الأرباح 10%، وإذا ما حقق طبعا خلاص، على أن يعيد لي المبلغ بالكامل بعد 5 سنوات. قرضت مثلا نقول على سبيل المثال، ترى بعض الناس بتصدق 200,000، زين، وأنا يعطيني من الفوائد من الأرباح لحقق مشروع 10%، وإذا ما حقق ما يعطيني، لكن شرطي إن بعد 5 سنوات يرجع لي بس 200,000. فهل هذا الشيء صحيح أو ما بصحيح، حلال أم حرام؟ وجزيتم خيرا، السلام عليكم.
جزاك الله خير بعيدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، نشوف الشيخ سؤال بعيدة، يقول السؤال الأول بالنسبة، يقول البعض يشتكي من سوء معاملة أبنائه، ويقول يعني خاصة يقول في هذه الأيام عند البعض من الناس، ويقول يعني أتعجب من الذي يعطي والديه من مال الزكاة أو من مال الصدقة، هل هذا يقول جائز؟
السؤال الأخ أبو عايدة أنا قد أجبت عليه في بداية حديثي، وهذا مما يؤلم في الحقيقة، أن تكون يد الابن يد عليا على والديه، وكأن الوالدين فقراء وأنهما بحاجة إلى هذا المال. فلذلك هذه المسألة قد نص عليها العلماء، وهي أنه لا يجوز للابن أن يزكي ماله لأبيه أو لأمه، لأنه بذلك يحفظ ماله، ولأن نفقة الوالدين واجبة على الأبناء في حال عجزهما عن النفقة على أنفسهما. وكذلك أيضا هذا الإنفاق على الوالدين هو من حقوق الوالدين، ولا يجوز للابن أن يقوم بالزكاة على والديه. وهذا في الحقيقة يفعله بعض الأبناء والآباء، وكأنه يتصدق على والديه أو أنه يحسن إليهم بإخراج الزكاة عليهم. وينبغي نصيحة مثل هؤلاء الأبناء وبيان أن هذا الفعل فعل غير صحيح، وأن على الأبناء رفع الحاجة والمسألة عن أبائهم، فلا يجعلوهم يسألون الناس أو يسألون الأبناء وهم في حاجة، بل إذا أحس الابن أن والده محتاج فإنه يبادر إلى إعطائه من الزكاة، عفوا يبادر إلى إعطائه من المال الذي عنده من حر ماله، دون أن يشعر الأب أو الأم بأنهما قد يحتاجا إليه. وهذا يعني أدب من الأدب التي على الأبناء أن يراعوا هذه المسألة في آبائهم وأمهاتهم، وأن يلاحظوا هذه القضية، فقبل أن يصل الأب أو الأم إلى درجة سؤال الابن من المال، فإنه يبادر إلى رفع الحاجة عنهم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. قريب من السؤال بعيد فضيلة الشيخ سؤال عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: ماذا أنوي إذا أعطيت أبي وأمي مالا بشكل شهري؟
النية بذلك مجرد الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى والدين والنفقة عليهم. أنت عندما تنفق المال على أبنائك وتنفقه على زوجتك، ماذا تنوي بذلك؟ تنوي بذلك النفقة والإحسان على الأبناء وعلى الأهل، وهذا حق يكون في حق الأبناء وحق الزوجة من حقوق الواجبة. أما في حق الوالدين فعند حاجتهما يصبح حقا واجبا. فها هنا هذه هي النية تكون التي تكون عند الإنفاق على الوالدين، نية الإحسان للوالدين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال بعيد، يقول: امرأة توفيت وليس لها وارث وهي مطلقة، والزوج والطليق قريب لها ابن خالة أو ابن عمة، فيقول: هل هذا الزوج يستحق شيء من الإرث؟
الزوج له حق محدد في الإرث وهو النصف، وهو صاحب فرض. لذلك الله جل وعلا قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فحق الزوج هو الفرض وهو النصف، وهذه المسألة يرجع فيها إلى القضاء، وهم الذين يتولون بحث هذه المسألة.
طلقها فالشيخ يقول طلقها منذ سنوات.
طلقها، إذا طلقها فلا، لا يرث منها شيء.
وإن لم يكن لها وارث.
وإن لم يكن لها وارث فإن بالطلاق تنقطع العلاقة بين الزوجين، تنقطع العلاقة بين الزوجين، وهذا المال يتولى القاضي قسمته، لأنه ليس لها فرع وارث. وذكرنا ليس لها فرع وارث، صحيح؟
ليس لها ورث أبدا،
ليس لها ورث، وهي الكلالة. فإذا لا يكون الزوج وارثا ما دام أنه قد طلق زوجته، فبالطلاق وبينونة الطلاق ينقطع الإرث بين الزوجين بالطلاق، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول: أقرض شخص مبلغ من المال للدخول معه في مشروع، يقول بفائدة 10% إذا كان هناك أرباح، وإذا لم يكن هناك أرباح فيعني ليس لي شيء. يقول: على أن يرجع للمبلغ كاملا بعد 5 سنوات.
هذا الشرط شرط غير صحيح، وهو ضمان رأس المال، فالمال لا يضمن، المال في حال المضاربة لا يضمن، فقد يذهب المال كله، فلا يجوز ضمان رأس المال في المضاربة، وإنما المضاربة المشروعة هي التي قد اتفق فيها الطرفان على نسبة معينة من الربح. فإن حصلت الخسارة فبقدر حصول هذه الخسارة تكون على المساهمين في المال، فإن كان هو قد ساهم بجل المال والمضارب مساهمته في إدارة هذا المال، فيكون الغرم في الغرم المالي على صاحب المال، ويكون غرم التعب والجهد على المضارب. فهنا هذا الشرط لا يجوز، وعلى كلا الطرفين أن يصحح هذا العقد بأن يكون رأس المال غير مضمون، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. نعود فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: الزوجة عندها مرض نفسي كانت تتعالج والآن تركت أخذ العلاج وترفض أخذه، وينعكس ذلك على الإساءة لي باللفظ والشتم والصراخ الهستيري أحيانا والضرب والعض أحيانا أخرى، هل أصبر أم أطلق؟
مسألة الطلاق ومسألة الصبر هي مسألة نسبية ترجع إلى أمور كثيرة، فهذه المسألة وتحديد أيهما أولى يحتاج إلى استقراء الحالة من جميع نواحيها، هل عندهم أبناء أو ليس عندهم أبناء، هل الزوجة إن يمكن الصبر عليها والسعي في علاجها أو لا يمكن، هل لهذه الزوجة من سيقوم عليها بعد الفراق والطلاق أو لا، هل هناك خطر كبير يهدد صحة الزوج أو صحة الأبناء من بقاء الزوجة على ذمة الزوج أو لا، هذه مسائل كلها هي التي تحكم هذه المسألة، ولا يمكن إعطاء حكم معين على هذه الحالة، بل أن الحكم هنا مبني على الاجتهاد ونظر الناصح في حال الزوجين إذن قد تربو جوانب بقاء الزوج مع زوجته، وذلك لعدة أسباب، كان يكون بينهم أبناء ولحاجة الزوجة إلى الزوج، ولأن بقاء الزوج مع الزوجة سبب إلى ثبات هذه الحالة وعدم انتكاسها أكثر من ذلك، إذن هناك معطيات هي التي يحكم بها على بقاء الزوج مع زوجته، ولكن النصيحة العامة عدم الاستعجال في الطلاق، وخصوصا أن هذه الأمراض أحيانا تشتد وأحيانا تخف، يعني أحيانا لا يكون لها كبير أثر، وأحيانا في بعض الأوقات تشتد، فهي في حال الشدة ستمر بإذن الله ويأتي بعد العسر اليسر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا خمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خمر تفضل.
عندي إن شاء الله سؤال بالنسبة لل أغرض شخص آخر قبر من مات فترة من الزمن يعني ولم يقوم بإرجاعي برتي عمدت، وماذا يفعل هذا الشخص؟ يطالبه أم يتركه يعني إلى مصيره؟ ماذا يفعل؟ يطالبه أكثر من مرة، هل في الحالة هذه يسكت يتركه أو يطالب أكثر؟ واضح السؤال؟
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير خمر. نعم فضيلة الشيخ، سؤال خمر، إذا أقرضت يقول شخص مبلغ من المال ولم يرجع هذا المبلغ، ويقول طالبته أكثر من مرة لكن لا يعني يريد أن يرجع المبلغ، يقول ماذا أفعل في هذه الحال؟
في هذه الحال لابد أولا من استفصال في حاله، هل هو قادر على سداد الدين أو ليس بقادر، فإن كان قادرا على سداد الدين ولو بجعل هذا الدين على أقساط، فهنا يجب على الرجل إرجاع أموال الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، وفي الحديث الآخر أخبر صلى الله عليه وسلم عن مطل الغني قال فإنه يحل شكايته وعرضه. إذن فالمقترض إذا كان غنيا وقادرا على السداد فلا يجوز له أن يمتنع عن رد أموال الناس، وهذه الحالة هنا يرجع الأمر إلى المقرض، إن شاء صبر عليه وواصل في تذكيره ومطالبته بالدين، وإن شاء شكاه إلى من يمكنه استرجاع حقه، سواء كان ذا وجاهة أو سواء كان عن طريق القانون أو سواء كان عن طريق القانون، هذا إن كان قادرا على السداد. أما إن كان غير قادرا على السداد وكان في شدة وعسر، فإن الله جل وعلا قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة، فيؤجل ويصبر عليه إلى أن تتيسر أحواله، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل لعبة النرد حلال أو حرام؟ وهل يقول كل لعبة فيها نرد تعتبر، أو الزهر تعتبر محرمة؟
هذه المسألة قد ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. فهذا الحديث نص ظاهر في أن النرد لا يجوز لعبه، وأنه من الألعاب المحرمة. ولكن السؤال: هل هذه هي اللعبة التي هي الخرز، هل هي هي النرد الواردة في هذا الحديث؟ هذا الذي قد وقع فيه الخلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا هو النرد، ومن أهل العلم من العلماء من يذهب إلى أن النرد هي لعبة كانت في الزمان السابق وكان يلعب بها، وليست هي الزهرات التي يلعب بها. ولعل أن يكون هذا القول هو الأقرب إلى الصواب، والله أعلم. وأن النرد الوارد في الحديث ليس هو هذه الألعاب التي منتشرة، هي التي تكون في الزهر. وقد ذكرت أن هذه المسألة مسألة خلافية، وإن كان هذا هو الأرجح والله أعلم. وليس معنى ذلك أن تجويز مثل هذه الألعاب هو في الحقيقة تجويز لها على وجه الجملة، وإنما يرجع ذلك إلى الانضباط ببقية الضوابط الشرعية المتعلقة بالألعاب، من عدم وجود الميسر فيها، وعدم كذلك تضيع الحقوق الواجبة الشرعية من الصلوات أو الحقوق التي تجب على الإنسان تجاه أهله، ولا تتضمن كذلك أيضا الشحناء والبغضاء. فإذا خلت هذه الألعاب من المحرمات والأضرار التي ذكرتها، وبقيت هذه المسألة وهي الزهر، فهي لعبة من الألعاب تكون مباحة حسب ما يترجح لي والله أعلم، وليست هي النرد الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.